بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله بها في كتاب عيادة المريض شيخ الميت وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري والعاني والأسير. عود المريض هذا أمر عام، وكما سبق قد يكون واجبا قد يكون فرض كفاية، فالقريب تجب عيادته، هذا فرض عين. إذا مرض قريب لك أو جار قريب أو شخص من تجب عليك صلته فإن زيارته واجبة. وإذا كان من عموم المسلمين تعرفه بعيد وزاره أهله وأقاربه فإن زيارته تكون على سبيل الاستحباب. وأطعموا عود المريض وأطعموا الجائع، كذلك إطعام الجائع. إذا اضطر الجائع ووصل حال الضرورة وجب على من علم الحال أن يطعمه وجوبا، ولا يجوز له تركه، ولو مات لصار آثما من علم الحال وتركه. جاء في السنن أن رجلا جاع كان بجوع شديد، فدخل المزرعة لبعض الأنصار ففرك سنبلا وأكله، فأخذ صاحب المزرعة وضربه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه وذكر له أنه كان جائعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المزرعة: ما علمت إن كان جاهلا ولا أطعمته إن كان جائعا. الواجب عليه يستأذن أنه أكل مباشرة. ثم غرمه النبي عليه الصلاة والسلام على ضربه لهذا الرجل، لأنه يجب عليه أن يطعمه أنه صار في حالة ضرورة. وأطعم الجائع إذا نذفر الكفاية يجب على من علم بحاله أن يطعمه، لترك الجميع أثم كل عالم بحال هذا الجائع. وفك العاني وهو الأسير، يجب على المسلمين أن يفكوا الأسرى الذين يقعون في أيدي العدو، هذا واجب على الحكام الأمراء، هم الذين يتولون هذا الأمر. إذا علم المريض بوجود أسرى عند العدو وجب عليه أن يفكه، إما بمال أو بمبادلة أسرى، ولا يجوز ترك الأسير عند العدو، لأن الأسر شديد نسأل الله العافية، قد يفتن في دينه، قد يعتدى على عرضه، قد يعذب عذابا شديدا، فيجب على الأمير أن يفتي أسرى المسلمين بقدر ما يستطيع، إما بمال أو بمبادرة أسرى. وإذا كان الأسير امرأة كان الأمر أعظم، المرأة عورة يعتدى على عرضها. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. يعني هذا تقريب الصورة، أنه كأنه في الجنة يأكل بثمارها، لأن هذا العمل سبب أكيد لدخول الجنة وأكله بثمارها. النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذا، يقلب الجزاء، كأنه تحقق الجنة. من عاد ما من مسلم، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، يعني كأنه يأكل من ثمار الجنة حتى يرجع، يعني حتى يرجع إلى بيته، يعني لا يزال في هذا الفضل حتى يرجع إلى بيته، لأن هذا العمل سبب لحصول ثمر الجنة، وكأنه حصل بالفعل، لأن هذا سبب متحقق، سبب أكيد لحصول هذا الفضل. فالإنسان إذا سمع هذا اشتاق للجنة ونشط في زيارة المريض. زيارة المريض تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى صبر. الإنسان يذهب إلى مستشفى في كثير من الأحيان، والزحام رؤية المستشفى والمرضى والأرياح ربما يدخل على شخص نفسه متعبة يحتاج إلى يعزية وسلية فثقيلة، يستطيع كثير من الناس إذا كان في البيت يقول الله ما أدري متى أزوره وما أدري وش الوقت المناسب وهل يرتاح وما يرتاح فيتردد والشيطان يثبط حتى تمر الأيام وقد يعافى هذا المريض وجاره وقريبه ما زاره، فإذا رآه ندم واستحيا منه صار يتعذر والله كنت بزورك لكن انشغلت أو كذا وكذا من الأعذار، والمرسل ينشغل إذا سمع بهذا الحديث نشغل. حديث علي أعظم وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي من أول النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى، وإن عاده عشية إلا صلى عشية من آخر النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والخليف هو الثمر المخروف أي المجتهد، هذا فضل عظيم لا تقول عقول. 70,000 ملك سخره الله تبارك وتعالى يصلون على هذا العائد أخيه المسلم لما في عيادة من الخير للعائد والمعروف، العائد أخي العبرة يحمد الله على العافية ويستغل صحته في عبادة الله، لأنه يرى أخاه كان صحيحا مثله وفجأة فقد صحته وصار طريح الفراش يعجز عن كثير من الأعمال الصالحة، وهذا والمعود المزور يفرح بهذه الزيارة وينشر ويتسلى وما دعا له الزائر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، دعاء العائد له شأن الملائكة حاضرة تؤمن على دعاء الزائر إذا دعا له كما في الحديث ما من عاد مريضا ولم يحضر فجأة أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفى الله بذلك المرض، فدعاء الزائر عظيم. وقال بعض العلماء أنه يسلم الزائر يقرأ عليه بدون طلب، لأن الأفضل للمريض أن يطلب الرقية، وقد يحب أن يرقيه الزائر ولكنه تحرج من طلب الرقية، يعني من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب العذاب أنهم لا يستطيعون، فالأولى يبادر الزائر يبادر برقية المريض، وليس بشرط أن يطيل لو قرأ عليه الفاتحة فيها خير كثير. أبو سعيد الخدري قرأ على الذين قرأ الفاتحة 7 مرات فقط، قرأ الفاتحة قرأ 7 مرات فقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل الله خلق الناس كان فيها خير كثير. إذا عاد المريض جماعة 10-20 في يوم واحد هذا يدعو هذا يقرأ هذا يعزي ويقول لا بأس طهور إن شاء الله كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا، لا شك أن المريض سينتفع انتفاع عظيم جهة الفرح جهة السرور جهة النشاط خفة النفس بها يخف المرض وينفع العلاج كله وأثر أقوى إذا قوي نفس المريض مع الدعاء مع الرقية فيها خير كثير. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر النبي وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي انقذه الله من النار رواه البخاري. هذا فيه جواز عيادة الكفار لكن بهذه النية، نية الدعوة إلى الله نية ترقيق القلب، لأنك إذا عدت هذا الكافر وأسيما إذا كان كافر مسافر من المعاندين وأهل الذمة ونحو هؤلاء إذا عدته يتأثر، أنا ملك حال الضعف إذا راح هذا المسلم هذا المسلم يأتي إلي في بيتي يعودني لا شك أنه أثر عليه، ولا سيما إذا استغل الفرصة ودعاه إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الكافر في مرض خطير ويشك على الموت، وإذا دنا الموت قد يتأثر الإنسان يراجع حساباته، وقد يكون شك في دينه وإصرار وعناد، فإذا شعر أنه قريب من الموت قد يقبل، كما قبل هذا الغلام اليهودي. كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من زمن مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، لكن لما مرض تغير. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قطع النبي عليه الصلاة والسلام دعاه كثيرا قبل ذلك. لا يمكن أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام مرارا ولا يقول أشك دعاه، لكن هذه المرة كرر عليه حذرا فوجده متأثرا فرق قلبه، لكنه هاب أباه أن يسلم. يعرف أن اليهود يبغضون الإسلام ويعادون المسلمين، فهاب المسلم وأبو حرب، فنظر إلى أبيه كان يستأذنه، فمر سخر أباه أن يأذن له لأمر يريد الله تبارك وتعالى. أن هذا اليهود الغلام فيه خير، أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما خدمه إلا محبة له. واضح أنه لم يخدمه بمال، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوظف خدما يعطيهم مالا، يخدمونه محبه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخدم ربيعه رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، وهكذا يخدمونه محبه. انس بن مالك خادم النبي عليه الصلاه والسلام يخدمه محبه. فهذا اليهودي فيه خير، علم الله في قلبه خيرا، ومن الخير في قلبه محبه النبي عليه الصلاه والسلام وخدمته. وفقه الله في هذا المرض، وانه مات في هذا المرض. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، لأنه لو مات على اليهودية لخلد في النار، ختم حياته بكلمة التوحيد ودخل الجنة، مع أنه لم يعمل صالحا يعني من صلاة وغيره، إنما أسلم ثم مات. فإذا قال شخص هل يجوز عندي زميل في العمل نصراني أو يهودي هل يجوز أن أزوره؟ نقول إن زرت ولية الدعوة فأنت ما تقول هذا من الدعوة، يعني إحسان إلى هؤلاء، إن هذا معاهد يسمى المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين بعهد، يجب العدل معه ولا يجب ظلمه، لكن ليس المقصود بالزيارة المحبة، فرق بين نيته، لو زوره محبة له، وقد يكون لم يدعه أبدا ولا مرة واحدة، لكنه صادق. كما يحصل بعض ضعاف الإيمان من المسلمين يكون في عمله مع عمل يهودي أو نصراني أو بوذي أو سيخ من هذه الأديان الكفرية، فيصادفه زمانه حبه يعزمه يتزورون ويهدي إليه ويسلم عليه حبه، هذا حرام. بعدته قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان يحرم محبة الأب فكيف بهذا الذي ليس بينه وبينه قرابة؟ لكن بعض الناس يقول والله أنا تلطف مع هذا النصراني أو هذا اليهودي لأني رأيت منه ميلا للإسلام، وأنا إذا دعوت للإسلام قال والله أفكر أشوف والله الإسلام دين طيب وتعاليم الإسلام جيدة، وأنا أشوف أفكر ولعلي أقرأ، فيرجع فيه فيبدأ يحسن لي، يعطيه هدية، يزوره، يعطيه كتابا إذا ملم عاده، لو مات له ولد أن يعزيه من هذا المال. هذه لا بأس بها، ذكر العلماء لها أصل في النصوص أنه لا بأس بالإحسان، هذا بالإحسان الذي قال الله فيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه. من البر والإحسان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الله على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا بأس بالإحسان بهذه النية بجميع أنواع الإحسان، من هدية، من زيارة، من تعزية، من عيادة عند مرض ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام زار هذا اليهودي مع أنه صغير وخادم، يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طفل يعني صغير ما هو طفل صغير ويهودي وخادم، ليس من الشرفاء ليس من كبار سنا أو جاهل، فهو يهودي وصغير وخادم، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود بنفسه على النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة، أعلى درجة الملوك والرؤساء وغير من أهل الدنيا. ليس شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تواضع، كان متواضعا لله عليه الصلاة والسلام. خيره الله بين أن يكون ملكا ونبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاستشار جبريل عليه السلام، كان جبريل بجواره، جاء ملك فسلم عليه وقال: يا محمد، إن ربك يخير بين أن يجعلك ملكا نبيا أو عبدا رسولا. فاستشار جبريل، التفت إلى جبريل كالمستشير له، فقال جبريل: يا محمد تواضع لربك. قال: بل أكون عبدا رسولا. وله أن يكون ملكا نبيا كما كان سليمان داود، سليمان يوسف عليه السلام، هؤلاء أنبياء ملوك يفعلون ما يشاء، يتصرفون في المال الذي أعطاهم الله كما يشاءون، يعطون ما يشاءون، يدعون ما يشاءون، ويأخذون ما يشاءون كما قال تعالى: فهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، قال تعالى لسليمان عليه السلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا قاسم أقسم بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم وليس له إلا الخمس من الغنيمة، وهذا أيضا يأخذ حاجته فقط، ما يحتاج من طعام وشراب ولباس، وما عداه يجعل في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام. وما تملك شيئا إلا سلاحا وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، أترك إلا السلاح السيف والدرع عدة المقاتل وبغلة، ما ترك لا بعيرا ولا فرسا ولا ذهبا ولا فضة، مع أن الله تعالى قال: خمس الخمس من الغنيمة. كان يقتصر على حدثه وما زال على ذلك صدق به، يجعله في مصالح المسلمين وفي سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا، الحمد لله، اللهم صل وسلم.